إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا فيما مضى من لقاءات من معرفة الحديث الصحيح وشرائطه ومراتبه وأنواعه، وما يتعلق بذلك من معرفة أصح الأسانيد، وهذا كله متعلق بنوع الصحيح ومعرفة مراتبه ودرجاته. ثم نجد علماء الحديث رحمه الله تعالى الذين ألفوا في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، بعد أن يفرغوا من معرفة أو تعريف الحديث الصحيح وبيان حده وشرطه ومراتبه، نجدهم يتعرضون لبعض المسائل التي تلتحق بهذا النوع وهذه المسائل غالبها يرجع إلى معرفة الصحيحين، باعتبار أن الصحيحين للبخاري ومسلم هما أفضل مثال لهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الإيه؟ الصحيح. يعني بعد أن عرفنا تعريف الصحيح وحد الصحيح ومراتب الصحيح، نريد أن نعرف كيف يثبت أو يتعامل العلماء المتخصصون في علم الحديث مع هذا النوع من الحديث. كأن الذين ألفوا في المصطلح بعد أن انتهوا من الجانب النظري أرادوا أن يعرجوا على الجانب العملي، ولكن الجانب العملي في مفهومهم هو ينصب في معرفة كيفية تطبيق العلماء لهذا النوع أو ذاك. أنا لما أقول جانب نظري وجانب عملي، فنقصد بالنظري القواعد المجردة وبالعملي أي تعامل علماء الحديث أهل الاختصاص في هذا النوع أو في غيره من الأنواع، وليس تعامل أنفسنا، لأننا قد نتعامل نحن مع هذه القواعد فنذهب فنطبقها تطبيقا عمليا فنخطئ في التطبيق فأفضل من يطبق القاعدة هم الذين وضعوها، وهم الذين أصلوها، وهم الذين حدوا حدها وعرفوها ووضعوا شرائطها وقيودها، فهم أفضل الناس وأعلم الناس بها وأدرى الناس بمداخلها ومخارجها. وهذا يلفت أنظارنا إلى خطأ كثير من طلبة العلم الذين يريدون أن يهجموا على الجانب العملي قبل أن يؤصلوا أنفسهم التأصيل النظري الكافي. يأتيني بعض طلبة العلم يقول لي: شيخ، أنا عايز أتعلم التخريج، عايز أعرف إزاي أخرج الحديث، ازاي احكم على الحديث، ازاي ابحث عن الحديث في الكتب. وهذا شيء طيب ومقصد حسن، ولكنه سابق لأوان، لأن التخريج والنظر في الأسانيد والرجال والروايات مرحلة ثالية، مرحلة تالية لضبط وتحرير وتحقيق الأصول النظرية. فلا يمكن لك أن تحكم على حديث أو تنظر فيه أو تنظر في رواته أو في إسناده إلا بعد إتقان أصول الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة مناهج علماء الحديث في ذلك كله. حتى إذا نظرت في الإسناد تنظر فيه عن دراية وخبرة ومعرفة، فكأن القواعد النظرية هي الأسس التي تبني عليها البناء، فبدون هذه الأسس ينهار عليك البناء. واضح هذا الكلام؟ الذي ينظر في الإسناد يقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، أليس يقول هذه المقولة بناء على قواعد تعلمها، بناء على نظريات فرغ منها؟ فإذا لم يتقن معرفة هذه القواعد وتلك النظريات فأنى له أن يقول في الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف. إن هجم على هذه المراحل والحكم على الأحاديث من قبل أن يتقن الجانب النظري لابد أنه سيقع في الزلل والخطأ. فليأدل هذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بعد أن يفرغوا من تحرير كل نوع من أنواع علوم الحديث كنوع الصحيح مثلا ونوع الحسن وغيرها وغيرهما من الأنواع، يذكرون مناهج العلماء الذين صنفوا في هذا النوع من الأنواع، كأنهم يقولون هذا هو التطبيق العملي الذي عرف عن أئمة هذا العلم مع هذا النوع من أنواع الحديث. فإذا أردت أن تتقن الجانب العملي فعليك بمحاكاة هؤلاء العلماء وأن تنظر في صنيعهم وأن تتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرم فلاه. فلأجل هذا عمد العلماء في علوم الحديث في كتب مصطلح الحديث إلى ذكر مناهج العلماء الذين ألفوا وصنفوا في كل نوع من تلك الأنواع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن اهتمام علماء المصطلح مصطلح الحديث ببيان مناهج العلماء الذين أفردوا كل نوع من تلك الأنواع كالذين أفردوا الصحيح يذكرون مناهجهم في كتبهم الصحاح، واضح؟ والذين أفردوا الضعيف يذكرون مناهجهم في كتب الإيه؟ الضعاف، وهكذا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا هذه القواعد النظرية التي نتعلمها ليست بمنأى ولا بمعزل عن صنيع العلماء أنفسهم، بل طالب العلم إذا وجد القاعدة النظرية تخالف صنيع أهل العلم أو العكس، وجد صنيع أهل العلم يخالف القاعدة النظرية، فهذا ليس خللا في القاعدة ولا خللا في صنيع أهل العلم، إنما هو خلل في فهمك أنت للقاعدة النظرية ولتطبيق أهل العلم لها. وجد بعض الناس يقول إيه؟ يقول هناك فرق بين الجانب العملي والجانب النظري، يعني كأن الجانب النظري دوت كحبر على ورق لا فائدة من ورائه. لأننا يقول هكذا لأننا نجد العلماء في تطبيقاتهم العملية يخالفون ما قعدوه من نظريات، والواقع أن هذا ليس كذلك، إنما هو نشأ من عدم فهمك للنظرية أو عدم فهمك للقاعدة لتطبيق أهل العلم لها أو عدم فهمك للأمرين معا. نضرب مثالا، نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب الرجال أو في كتب علل الأحاديث أحيانا يضعفون بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات. انظر إلى هذا الأمر، يضعفون بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات، فيأتي بعض بسطاء العلم ويقول إيه؟ ويقول هذا يخالف الأصول العلمية والمناهج المنقولة عن سلف الأمة، لأن الراوي الثقة حديثه صحيح. وكأن يعني جاب الديب من ديله، والعلماء خفي عليه هذا الأمر. ويقول احنا قرأنا في كتب المصطلح ان العلماء قالوا في حكم التفردات في باب اسمه التفرد وحيأتي او الافراد، قالوا ان الثقة اذا تفرد فحديثه صحيح، والصدوق اذا تفرد فحديثه حسن، والضعيف اذا تفرد فحديثه ضعيف، وهذا ثقة وقد تفرد، فما بال العالم يضعف حديثه او ينكره. اذا هذا التطبيق يخالف القاعدة، هذا التطبيق يخالف الايه القاعدة. يقول لا، لم تفهمت القاعدة ولا فهمت التطبيق، لان العلماء الذين قالوا ان تفرد الثقة يعني صحيح، وتفرد الصدوق حسن، وتفرد الضعيف ضعيف، هذا انما قالوه حيث لا ينضم الى الرواية قرينة من القرائن التي ترجح شيئا خلاف هذا. يعني الثقة اذا تفرد بحديث فحديث صحيح ما لم تأتي قرينة تدل على خطئه في هذا الحديث بعين، والصدوق اذا تفرد بحديث فحديثه حسن ما لم تأتي قرينة ترجح جانب خطئه في هذه الرواية بعينها، والضعيف حديثه ضعيف من حيث الأصل ما لم يأتي قرينة تدل على أنه حفظ هذا الحديث فيكون من قبيل المقبول. إذن العلماء لما تكلموا في باب الأفراد تكلموا عن القواعد الكلية العارية عن القرائن التي قد تحتف بالروايات. طيب منين جبت الكلام بتاعك ده يا طارق؟ ما احنا قرينا في كتب المصطلح، لأن الكلام ده انت في كتب المصطلح لقيت حاجة تانية؟ بس احنا بنقرأ على سطر ونسيب سطر، بنقرأ حاجة ونسيب حاجة. نيجي في باب العلة في الحديث المعلوم ده هيأتي برضك، وباب الشذوذ الحديث الشاذ هيأتي ايه ايضا. العلماء قالوا هناك ده في كتب المصطلح اللي هي بالإيدينا، مش كتب اللي هي متوسعة، لا ده اللي هي كلنا عارفين، حتى الكتاب اللي معاكو دوت افتح باب المعلول وباب الشاذ هتلاقي الكلام ده. هتلاقي العلماء بيقولوا ايه، يقولون ان العلة تدرك باحد امرين. انا عايزك تربط بين ابواب المصطلح بعضها ببعض عشان تفهم صح، يعني اذا فهمت باب وفهمت الثاني قد يكون الثاني له علاقة بالأول، فلن يتم لك فهم الأول إلا بفهمك للثاني. العلماء قالوا في باب المعلول وباب الشاذ إن العلة والشذوذ يدركان في أحد أمرين. الأمر الأول التفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي لا يحتمل. الأمر الثاني الاختلاف بين الرواة، وذلك حيث تنضم قرينة إلى الرواية التي تفرد بها الراوي، أو إلى الاختلاف الواقع بين الروايات تنضم قرينة فتبين خطأ المخطئ وصواب المصيب. للدرجة دي؟ أيوة الله ينور عليك. بسم الله، واضح. فالعلماء ذكروا في باب الشاذ وباب المعلول أن الشذوذ والعلة أولا يقعان في أحاديث الضعفاء ولا الثقات؟ الثقات. يبقى ده راوي ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. ثم ذكروا أيضا أن هذا الثقة يستدل على شذوذ روايته أو كونها معلولة، يعني أنها خطأ بأحد أمرين. الأمر الأول أن يتفرد، الأمر الثاني أن إيه؟ يقع خلاف بين الرواة، يقع خلاف بين الرواة، يستدل بذلك الخلاف على كون هناك من أخطأ وهناك من أصاب. قالوا حيث تنضم قرينة تنبه العارف بهذا العلم ها أن خطأ وقع في الحديث من قبل إيه هذا الراوي الثقة، من قبل هذا الراوي إيه الثقة، فيستدلون بذلك على إيه على أن هذا الراوي أخطأ. طيب هنا ثقة ولا ضعيف؟ حكمنا على روايتي بأنها شاذة ومعلولة أم لا؟ ليه؟ لأنه جاءت قرينة تدل على خطأه، بدليل أنهم قالوا من ضمن معرفة سبل معرفة خطأ هذا الراوي التفرد، يعني يتفرد لم يخالف، لا شك أن الخلاف دليل على خطأ، لكن أيضا التفرد حيث تنضم القرينة الدالة على خطأه فتكون روايته هذا الثقة هنا إيه من قبيل إيه؟ الشاذ أو من قبيل والشاذ والمعلول من الأخطاء والضعيف أم من الحديث صحيحة؟ إذا العالم لما جه عند رواية الثقة وقال هذا خطأ أو هذا وهم أو هذا باطل أو هذا منكر أو أي عبارة تدل على ضعف الحديث لم يخالف القاعدة، لكن أنت ما فهمتش الإيه؟ القاعدة. ده أول قاعدة بتعلمها في علم الحديث، تعريف الحديث الإيه؟ الإيه؟ الصحيح. مين يعرف لنا تعريف الحديث الصحيح؟ قالوا هو الحديث المسند المتصل بنقل الإيه؟ العدل الضابط اللي هو الإيه؟ الثقة، من غير شذوذ ولا علة. إذن الثقة قد تكون روايته إيه؟ شاذة. الثقة قد تكون روايته معلولة. إذا ثبت كون رواية الثقة شاذة أو كون رواية الثقة معلولة فلا تكون صحيحة حتى وإن لم يخالف، لأن الشذوذ والعلة كما يدرك بالخلاف أيضا يدرك بالتفرد المصحوب بالقرينة التي دلت على خطأ ذلك الثقة في مرة. العكس، قال مثال آخر هو عكس الأول، يجي حديث يرويه راوي ضعيف، يرويه راوي ضعيف، فيجي العلماء يقول هذا حديث صحيح. ازاي يا امام بتقول صحيح والراوي انت مضعفه؟ زي البخاري ما عمل في حديث ابي بن عباس، البخاري لما سئل عن الراوي الضعيف، ولما سئل عن وحديثه الذي يرويه فيه في خيل النبي عليه السلام خرجه في صحيحه. لا عايزين نفهم بقى، انت كده في تناقض اهو، القاعدة بتقول حاجة والايه والعمل بيقول حاجة تانية. نقول له لا مفيش تعارض، لان ايه معنى كون الراوي ضعيف؟ معناه انه بيغلط على طول الخط، ولا اغلب احاديثه اخطاء؟ شفت الفرق؟ زي ما تقول راوي الثقة هو كل ما رواه صواب ولا اغلب ما رواه صواب؟ اغلب، لان لو كل يبقى ده رسول الله بقى معصوم من الغلط، والراوي مهما كان حافظا متقنا متثبتا لابد ان تقع له اخطاء ولو قليلة. الزهري في افضل من الزهري امامة وحفظة وسعة واطلاعا، ومع ذلك عدوا له اخطاء معروفة عند اهل العلم. إمام مالك ابن أنس إمام الدنيا إمام دار الهجرة على إمامته وحفظه وإتقانه وتوسعه في الرواية وقفوا له على بعض الأخطاء القليلة، كما قال الشاعر شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب واحد، عشان إيه؟ عين الحسود فيها عود الشلل إيه؟ فعلشان يعني الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته سبحانه وتعالى أن يقع الخطأ من كبار الأعلام ومن كبار الأئمة حتى يعلم الناس أنه كل أحد بعد رسول الله فلا بد أن يقع في الخطأ عليه الصلاة والسلام ولو مرة في حياته. فإذا ما فيش تعارض، لأن الإمام لما صحح له الحديث دوت كأنه يقول هذا من جملة ما أصاب فيه من الأحاديث القليلة. وإحنا عندنا حاجة اسمها الحسن لغيره، حديث كده اسمه الحسن إيه لغيره، وحييجي إن شاء الله. إيه الحديث ده؟ قال لك ده حديث ضعيف. ضعيف؟ آه ضعيف، لكن انضمت إليه قرائن روايات احتفت به اجتمعت معه فارتقى الحديث بها إلى مصاف الحجة. هو في نفسه ضعيف لكنه صار حجة. بماذا؟ بمن ضم إليه من روايات وقرائن أخذت بيده وقوته فارتقى بها إلى مصاف الحج أو ارتقت به إلى مصاف الحج. فيجي بعض الأئمة يسأل عن حديث ضعيف ثم هو يحتج به، ثم هو زي حديث إيه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد ضعفه، تواتر عنه أنه ضعف هذا الحديث من جميع رواياته، فمرة يقول ليس له لا يصح فيه إسناد، لا يثبت فيه شيء أو نحو ذلك. ثم وجدناه هو نفسه يحتج بهذا الحديث، أو في مذهبه روايتان، رواية باستحباب التسمية ورواية بوجوب التسمية في الوضوء، والاستحباب والوجوب كلاهما لا يثبتان إلا بالدليل الصحيح. إزاي وأنت ضعفت الحديث؟ قال لك اه، وده كلام شيخ الاسلام تيمية وكلام ابن حجر رحمه الله تعالى. الامام احمد ضعف مفردات هذه الاحاديث، كل رواية بعينها لا تصح، ولذلك قال ايه لا يصح فيه حديث. طب مش حديث بعينه صحيح؟ لا يثبت فيه اسناد، ليس هناك اسناد بمفرده يصح، لكن المجموع اعطى الحديث قوة فارتقى وصار حجة. يبقى هنا في تعارض؟ مفيش تعارض بين كلام الامام وصنيعه، او القاعده وايه والتطبيق العملي. فاذا نحن كطلبة علم لابد ان نكون متفهمين لمناهج اهل العلم، وده اهم من معرفه القاعده. ليه؟ لان القاعده انما وضعت بناء على تطبيقات العلماء. انا النهارده عايز اعرف العلماء بيصححوا الاحاديث بناء على ايه، باجي استقرئ. مش انا يعني العلماء اللي عملوا كده، العلماء الكبار صنعوا هذا الصنيع. ماذا يعني ماذا العلماء اللي وضعوا قاعده الحديث الصحيح ماذا فعلوا؟ ابن الصلاح مثلا ماذا فعل؟ نظر في صحيح البخاري، نظر في صحيح مسلم، نظر في اقوال العلماء المتعلقه بالتصحيح، فوجدهم عندما يصححون الاحاديث يراعون ضوابط معينه. عايز اقول لك ان القواعد النظرية عند اهل العلم ليست بعيدة عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي هو اساس النظرية. مش هو واحد قاعد كده معاه كوباية شاي وعادي ايه يمخمخ ويحط لنا قاعدة، لا، القاعدة عندهم اصلا ما وضعوها الا بعد ان طبقوا. زي اللغة، قواعد النحو دي جابوها منين؟ هو واحد قاعد يحط لنا قواعد النحو؟ ده هو قاعد يسمع العرب، شعر العرب، ادب العرب، كلام العرب، فوجدهم لما بيجي فعل معين يرفع ده وينصب ده ويجر ده ويخفض ده ويسكن ده، فقال فاستقرا صنيع العرب وكلام العرب ووضع لنا قواعد. يبقى التطبيق قبل القاعده ولا القاعده قبل التطبيق؟ التطبيق قبل القاعده اصلا، اصول الفقه. هو ابو بكر الصديق مثلا، ابو هريره ولا عمر الخطاب ولا علي بن ابي طالب ما كانوش يعرفوا اصول الفقه؟ كان يعرفهم ما يعرفوش؟ كان يعرف، لكن كان عندهم قواعد لاصول الفقه؟ ما كانش عندهم قواعد، ولكن كانوا يطبقون ذلك لمعرفتهم وفهمهم. ثم صار العلماء بعد ذلك يستقرئون صنيع هؤلاء السلف من صحابه وتابعين وائمه، ويضعون لنا قواعد من خلال هذا استقراء صنيع هؤلاء الائمه. كذلك علم الحديث، القاعدة أصلا ما وضعوها إلا بعد استقراء صنيع أهل العلم. فيقول لك مثلا ايه؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يحتجون بالمرسل. ليه؟ انظر الى الامام الفلاني في الحديث المرسل لم يحتج به لانه مرسل، والحديث الفلاني لم يحتج به لانه مرسل، الحديث الفلاني فاستخلص قاعدة ان المرسل لا يحتج به عند اهل العلم. من خلال ايه؟ التطبيق العملي. الراوي الضعيف لا يحتج به الا اذا ثبت انه ايه؟ حفظ ما رواه. ايه دليلك على انك تشوف البخاري بيعمل ايه في روايه فلان ومسلم بيعمل ايه في روايه فلان والامام احمد قال ايه في الروايه الفلاني؟ يبقى هنا ايه؟ من خلال كلام اهل العلم وتطبيقات العمليه لاهل العلم وضعنا القاعده النظريه. مفهوم هذا الكلام؟ اذا اصلا القواعد النظريه ليست بمعدل عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي اساس النظريه. ولاجل هذا كان معرفتك بمناهج اهل العلم اهم من معرفتك بالقاعده الكليه، لان القاعده الكليه قد تسيء انت فهمها لانها مختصره. يعني صنيع اهل العلم المتناثر في الكتب جاء عالم ووضعه لك في سطر او سطرين لخصه لك، فلربما فهمت من هذا التلخيص ما لم يقصده من وضع ذلك الملخص. زي كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى في نخبة الفكر. طب نخبة الفكر دي الامام ابن حجر رحمه الله عصر علم الحديث وحطهن كده في عده اسطر. من افضل العلماء الذين يحسنون الاختصار ابن حجر، يعجبني جدا كل كلمة بيقولها لها معنى، ما بيحطش كلمة زيادة، ما بيحطش كلمة زيادة ملهاش معنى، ليس عنده حشو. ولهذا يعجبني جدا في اختصارات في نخبة الفكر يحط كلمة ويسقط يعدي الكلمة الثانية. لا، انت قبل ما تعدي الكلمة الثانية ايه وقف عند الكلمة الأولية وفهمها صح، لأن الكلمة دي ممكن عشان تفهمها محتاج تشرح 20 صفحة 30 صفحة، عايز واحد يشرحها لك. مفهوم هذا الكلام؟ كتاب التقريب، تقريب التهذيب ده مخمخ. إمام كده كان قاعد، معرفش كان عندهم قهوة ولا لأ، يعني كان قاعد كده بيستمتع بالاختصار، بيستمتع عنده متعة. يعني مثلا تجد في بعض تراجم التقريب يذكر كلام انا اللي بيفهمش يقول لي ايه بطيخ، فبيقول له ايه عكس، معلش العكس غير ايه، فيقول كلام كده في اثناء الترجمه، هي الترجمه كلها سطر او سطرين بالكتير قوي، وبعد ذلك احيانا اقول ايه وحط الكلمه دي ليه ملهاش لازمه، يجي يقول فلان ابن فلان ابن فلان ها صدوق كان عاملا لعمر بن عبد العزيز، كان مؤذن فلان. طب ايه دخل ايه ما يأذن له يا اخي ما يأذنوش مثلا، يعني ايه المشكله يعني ما يأذن له ولا يكون عامل من عمالي، ايه القصه يعني؟ قال لك لا، في ليها دلاله عند علماء الاحتجار والتعريف. لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتخذ رجلا ويختاروه ليكون عاملا له، أليس هذا تزكية من عمر بن عبد العزيز له؟ الله أكبر. يبقى هو حط معلومة لها دلالة. حط معلومة لإيه؟ لها دلالة، مش حشو. مش كل ما يلاقي معلومة في الترجمة يحط. وكان صواما قواما عابرا والنفخ بقى. في ناس كده تحب الألقاب الكتيرة، لأ، ده هو نقى من الكلام اللي موجود في الترجمة الكلام اللي له علاقة بمنزلة الراوي ومرتبته في الجرح والتعديل. لك كان مؤذن فلان، طب لما هو فلان دوت وهو ثقة إمام يختار مؤذنا له، هيختار أي واحد؟ ولا واحد مؤتمن عنده على الوقت وعلى الأذان؟ وإذا كان عنده مؤتمنا فهذا ثقة، هذا من طرق التوثيق، على الأقل توثيق في العدالة، مش كده ولا إيه؟ إذا اختصار إيه؟ ناس يعني بتستمتع بالعلم، واحد بيحفظ العلم كده بيتجرعه زي اللي بياخد الدواء، وفي واحد بيستمتع بالعلم زي البخاري رحمه الله، يعجبني قوي في ترجمه من التراجم حيرت كثير من الباحثين. البخاري خلصها بالايه؟ بالاشاره، قال لك القعقاع ابن ابي حضرت. القعقاع ابن ابي حضرت له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه. فهم حالة ولا مناهج الأئمة أهم من القاعدة النظرية، لأن المناهج دي هي اللي سهلت القاعدة صح. تعال نحلل السطرين بتوع البخاري دول. القعقاع بن أبي حضرة قال لك له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه. نفتح في الكتب المتوسعة في ترجمة هذا الراجل، نجد أنه ليس له في الدنيا حديث عن رسول الله إلا هذا، إلا حديث واحد اللي هو البخاري قال لا يصح. يعني ليس يروي في الدنيا عن الرسول إلا حديث إيه؟ واحد. طيب سلم. والحديث الواحد ده البخاري ضعف، قال إيه لا يصح إيه؟ حديث. طيب لما هو حديث ضعيف عندك يا بخاري، إزاي أثبت له الصحبة؟ والصحبة لا تثبت له إلا بمقتضى هذا الحديث اللي انت بتضعفه. فاهم حاجه؟ ازاي بقى البخاري قال له صحبه كده؟ قلب جامد. ومش البخاري بس، ده كل العلماء. قال لك لازم تفهم قول العالم في الراوي له صحبه غير قولهم فيه له روايه. تجد في كتب العلم في تراجم الصحابه كده له روايه او ليست له روايه، دي غير ايه له ايه صحبة. لان ليس كل من ثبتت له الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى هو علما عن رسول الله، ولازم يكون صحابي. عشان يبقى صحابي لازم يروي، ما ممكن يكون سمع احاديث من الرسول لكن ما رواهاش، لم يقدر له ان يرويها، لكن هو صحابي ولا صحابي. فالصحبة لا تستلزم الرواية، فقد يكون صحابيا ولم يروي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يروي وليس صحابيا، يروي عن الرسول وليس صحابيا. هو التابعي مش يقول قال رسول الله، هو صحابي روى عن الرسول ام لا، ولكنه لم يسمع منه فهو لانه تابعي فروايته مرسلة. وقد يكون صحابيا وله رواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اذا ما فيش تلازم. لما يقول البخاري له صحبة لا يصح حديثه، لا يصح حديثه، لا يصح له رواية عن رسول الله، لكن صحبته ايه؟ ثابت. طب ازاي البخاري والائمة كلهم اثبتوا له الصحبة؟ ما هو الصحبة لها طرق في اثباتها، مش فقط الرواية. لكن تعال بقى نبص في الترجمة، البخاري يقول ايه؟ زوج بقيرة. طب ايه دخل القصة دي؟ انا لما اجي اترجم لبقيرة اقول زوج القعقاع بن ابي حضرة، يبقى عرفت ايه؟ بزوجها، مش عرف الراجل بمراته. هل هذا معقول؟ المنطق كده، المنطق ان بقيرة ديت عشان الناس تعرفها اقول لهم دي زوجة الصحاب الفلان، لكن هذه الصحابة يقول ده زوج فلانة، هي اصلا فلانة معروفة. طب ايه يبقى البخاري هنا كلام حاش مش لازمة نشيله بقى. يجي واحد يقول لك ايه نختصر البخاري، نختصر التاريخ الكبير للبخاري. قال لك لا، ده هو البخاري بيقول لك كونه زوج بقيرة دي دليل على انه صحابي. ياه ليه؟ قال لك لان بقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها في مسند الامام احمد، فاذا ثبت كون امرأته لها صحبة فبالضرورة هو ايضا له صحبة. ليه يعني لازم؟ قال لك ابن حجر وضع لنا قاعدة في مقدمة كتاب الإصابة، قال كل من تزوج بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لأن العادة جرت أنهم كانوا يحرصون على حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراحهم وأعراسهم. مش ممكن يكون فرح في المدينة والرسول بين أظهرهم وفرحانين وهيتجوزوا وما يدعوش الرسول، ينفع تبركا به صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ثبت أن بقيرة زوج القعقاع وبقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فغالبا أن هذا العرف حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبني على ذلك أن القعقاع التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام على الكلام الجميل، شفت بقى كلام العلماء وفهمهم. انت لو لقيت ربك سبحانه وتعالى وانت فاهم العلماء كفاية عليك أول، مش لازم تعمل زيهم، يكفي انك فهمت العلماء. في ناس عاشوا وماتوا وما فهموش، والمشكلة انه فاهم انه فاهم، واضح الكلام دوت. لكن انت وذات ايه بعض الناس يقول لك ايه اللي هو انا يعني الافيونة بتاعتي تاريخ كبير البخاري، اقعد كده امخمخ بين السطور وافهم الكلام ده البخاري عايز يقول ايه من وراه. ابن حجر في المتاخرين روعه، كل كلمه لها معنى. الشاهد لما كان كلام العلماء فيه اختصارات كثيره، ربما بعض الناس يفهم من كلام اهل العلم خلاف ما يقصدونه، وهذا شيء من مختصرات. فالقاعده الكليه قد تفهم خطا لكونها مختصره، فينبغي عليك ان تداعم نفسك بمعرفة مناهج العلماء حتى تستعين بمعرفة هذه المناهج على فهم القواعد النظرية الكلية. ولهذا دائما وأبدا نجد علماء الحديث في أنواع علوم الحديث يذكرون مناهج علماء الحديث الذين صنفوا في كل نوع من تلك الايه الأنواع، وهذا في غاية الأهمية. تعالوا بنا ننظر فيما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو طبعا مختصر لكلام أبو عمرو بن الصلاح. قال الإمام ابن كثير فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح، هو كان بيتكلم عن الحديث الصحيح. طب هنتكلم بقى مين أول واحد ألف في الأحاديث الصحيحة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. أولا قول العلماء إن البخاري أول من ألف في الأحاديث الصحيحة أو جمع الأحاديث الصحيحة. قد يفهم بعض الناس زي بتوعي من دولة إن أجل البخاري ما كانش في كتب قبل البخاري، لم يؤلف كتب في الحديث ولم تجمع الاحاديث في كتب، وهذا جهل. انما يقصد العلماء اول من افرد الاحاديث الصحيحة، يعني جعلها في مصنف على حدة. لكن العلماء قبل البخاري كانوا يجمعون الاحاديث سواء منها ما كان صحيحا او غير صحيح، وسواء منها ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره من الصحابة او التابعين، كل ذلك كان موجودا قبل البخاري. لكن البخاري هو اول من جرد الاحاديث الصحيحة ووضعها في كتاب مستقلة منفردة عن غيرها. فيجي فعلي من دولة في القنوات الفضائية ها يقول لك ايه البخاري ألف الاحاديث دي واختلق الاحاديث دي وجاب الحديث منين، كأن البخاري الحديث دي قبل البخاري ما كانتش موجودة. هو البخاري عمل ايه؟ هو جاب جديد. البخاري اصلا هذه الحديث موجودة في الكتب التي ألفت قبل، يعني مثلا البخاري بيروي عن مالك من طريق الحميدي مثلا او عن غير او القعنبي، مش كده ولا ايه؟ تروح موطأ مالك تلاقي الحديث ده موجود. البخاري جابه من عنده، هو اصلا جايبه من روايات مالك التي في الموطأ، ما جابش حاجه من عنده، هو فقط اخذ من روايات مالك ما تحقق فيها شرطه في كتابه، يعني اصح الصحيح. فهذه الاحاديث موجوده قبل ايه؟ البخاري، قبل ان يولد البخاري اصلا. لكن كما قلت العلماء قبل البخاري ما كانوا يفردون الاحاديث الصحيحة، ما كانوا يجعلونها في كتاب مستقل، فقط كانوا يجمعون، وكانوا لا يجمعون فقط الاحاديث المضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون كل ما يروى سواء عن رسول الله او عن الصحابة او عن التابعين. زي عندنا مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق بن همام، وده مطبوع، دوت قبل البخاري ولا بعد البخاري؟ قبل البخاري، لان عبد الرزاق اصلا شيخ احمد اللي هو شيخ البخاري. مفهوم هذا الكلام؟ لما ننظر في المصنف كتاب كبير حافل فيه احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابة وعن التابعين بل وعن الائمة الذين بعد التابعين ايضا، فما كانوا يجردون الاحاديث فضلا عن الصحيح منها، وانما يجمعون كل ما لديهم من روايات مصنف يجمعون فيه كل شيء، وهو طبعا مهم لانك من خلال هذه المصنفات تعرف مذاهب اهل العلم في المسائل الفقهية. مصنف ابو بكر بن ابي شيبة كذلك كتاب كبير جدا، طبع طبعة في 14 مجلد وطبعة اخرى في 16 مجلد وطبعة اخرى في 20 مجلد، يعني طبعات متعددة وطبعة في 9 مجلدات. هذا الكتاب ايضا حافل مليء بالاحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او عن الصحابة او عن التابعين. والامام مسلم ابن الحجاج كثيرا ما يروي عنه في كتابه الصحيح، يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ابو بكر بن ابي شيبة اغلبها موجودة اما في كتابه المصنف او في كتاب اخر له اللي هو اسمه المسند، مسند ابو بكر بن ابي شيبة. البخاري او مسلم ما جابوش حاجه من عندهم، دي الاحاديث موجوده قبل ان يوجد البخاري وقبل ان يوجد مسلم، فقط البخاري ومسلم نظر في الاحاديث التي تروى في الكتب التي الفت قبلهم وانتقيا من هذه الكتب الاحاديث الصحيحه او اصح الصحيح. فاذا ما يجيش واحد النهارده يقول لك ايه ده البخاري اول واحد ايه يالف في الاحاديث، اول واحد يجمع الاحاديث دوت، ألف حاجات واختلق حاجات ولفق حاجات، ده المسكين ده فهمش حاجة عن البطاطس ولا المهلبية. بعضهم بيفهم فيه حاجات تانية يعني. فالشاهد من الكلام ان لما يجي العلماء يقولون اول من جمع الصحيح يقصدون اول من افرد الحديث الصحيح في مصنف، والا فالكتب التي كانت قبل البخاري ومسلم كانت موجوده ومصنفه والا بتكون ايه مفرده للاحاديث الصحيحه. زي برضك من الاشياء اللي بيفهمها بعض الناس غلط، عبارات اهل العلم دقيقه جدا، لما اجي انا اخذ كلام اهل العلم افهمه صح ما خلطش. جه العلماء قالوا ايه كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم وغيرهما، قالوا ايه اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الترمذي، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الايه الترمذي. وفي بعض العبارات اول من جعل الحسن قسم من اقسام الحديث ابو عيسى الترمذي، امام الترمذي يعني. فجي بعض الناس قال لك ابن تيميه بيقول ان الحديث الحسن ما كانش موجود قبل الترمذي، اهو الامام بيقول اهو لا اله الا الله. طب اذا بالامام بقى انك ما بتفهموش او ما بتفهمش اصلا، اذا بالامام، الامام بيقول ان الترمذي اول من شهر هذا النوع، لكن النوع نفسه كان موجود. الامام الترمذي اول من جعله قسما على حدة، لكنه كان موجود، لكن العلماء الذين قبل الترمذي لم يجعلونه قسما على حدة، لكن كان موجود في كلامهم. في فرق ولا مش فرق؟ في فرق. لما يقول انا اقول لك الحديث الموضوع موجود ولا مش موجود؟ موجود. يجي واحد من العلماء يوصل لحديث الموضوع قسم من اقسام الحديث، يعني يجعله قسم في مقابل ايه الصحيح مثلا، فنقول دوت اول عالم جعل الموضوع قسما مستقلا. العلماء الاخرون يجعلونه نوعا من انواع الضعيف، يندرج تحت انواع الايه. فالعلماء الاخرون يعرفون ان هناك حديث موضوع لكنهم لا يجعلونه قسما مستقلا، وانما يجعلونه صورة ونوعا يندرج تحت نوع الضعيف. يبقى كلام الامام مش انت اللي فاهمه صح، انت فاهمه غلط. فكثير من طلبة العلم يفهم كلام العلم غلط ويبقى يرد عليه،
ويألف المؤلفات والمصنفات اللي فيها ردود على العلماء، والمطابع ما بتقولش لا معايا. لا، العالم ما بيقصدش ان المصطلح ده ما كانش موجود قبل الترمذي عشان انت ترد عليه بان المصطلح دوت كان موجود قبل الترمذي. لا، عايز اقولك ان وان كان هذا المصطلح موجودا قبل الترمذي، لكن العلماء الذين كانوا قبل الترمذي استعملوا هذا المصطلح كما يستعملون سائره من المصطلحات، لكنهم لم يجعلوه نوعا مستقلا ولم يكثروا من استعماله. انت لما تجيب لي مثالين ثلاثه يبقى دوت معناه ان هم المصطلح ده كان مشهور قبل الترمذي. ها، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب الاصطلاح اجتهد في ان ياتي بامثله من الحسن في كلام العلماء المتقدمين، فلم ياتي الا بنحو خمسه امثله. وده مين؟ ابن حجر العسقلاني، العالم ابن حرير المطلع الواسع الاطلاع. يبقى ما يتعارضش مع كلام شيخ الاسلام رحمه الله، لان الاسلام الشيخ ده بيقول الترمذي اول من ايه؟ شهره. يعني انت لما تبص في جامع الترمذي 90% من الاحاديث اللي بتذكرها الترمذي في كتابه السنن الجامع وصفها بانها حسن، سواء حسن بس او حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب، صح؟ هل وجدت مثل هذه الكثره الكاثره في الكتاب الاخر غير كتاب الجامع للترمذي؟ لا تكاد تجد هذا. يبقى فعلا الترمذي هو اول من شهر هذا النوع من انواع علوم الحديث. فدائما وابدا نفهم كلام اهل العلم صح وننزله الموضع اللائق به. فهنا بيتكلم ايه؟ اول من اعتنى بجمع الصحيح. واحد قال لك لا، في ناس قبل البخاري اعتنوا بجمع الصحيح وهم سابقون البخاري. ازاي؟ قال لك الامام مالك كتاب الموطأ هذا صحيح عنده وعند اصحابه. فاذا الامام مالك يعتبر سابق للامام البخاري في افراد الصحيح. فنقول لا. ليه لا؟ لان موطأ مالك صحيح عند مالك صحيح، هذا كلام صحيح، وصحيح عند اصحابه، ولكن ليس هو الصحيح الذي تناولناه ها هنا بالشرح، لان الصحيح عند هؤلاء العلماء اعم من النوع الذي سميناه نحن بالصحيح. فالصحيح عندهم هو المقبول. فالإمام مالك مذهبه الاحتجاج بالمرسل، فالمرسل عنده ايه؟ صحيح محتج به. لكن هل نحن في عند في دراسة مصطلح الحديث عرفنا ان المرسل من الصحيح؟ بل اشترطنا في الصحيح ان يكون اسناده ايه؟ متصلا. الإمام مالك مذهبه هذا، وأصحابه الذين ساروا على مذهبه إنما يقلدونه في ذلك. فليس الصحيح الذي يفهم من كتاب الموطأ هو الصحيح الذي اصطلحنا عليه وتفرغنا بدراسته في كتاب إيه؟ المصطلح. إنما هو يقصد بالصحيح الذي في الموطأ أي المحتج به في مذهب مالك، ما يصلح للاحتجاج به على مذهب إيه؟ الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. ولا يقصد به الصحيح الذي تناولناه نحن وعرفنا حده وقيوده التي تكلمنا عليها. وإلا فالكتاب كتاب الموطأ فيه مراسيل وفيه معضلات وفيه بلاغات. إمام مالك يقول بلغاني عن رسول الله أو بلغاني عن فلان عن رسول الله، بلاغ من غير سند، واضح؟ وفيه موقوفات كثيرة، وكل ذلك ليس من حد الحديث الإيه؟ الصحيح. قال لك طيب الامام احمد هو سابق الامام بخاري، كتابه المسند كتاب صحيح واصحابه يعتبرونه كتابا صحيحا ويعتمدون عليه ويحتجون بما فيه. حتى ان الامام ابو علي الهمداني كان يصرح بذلك، وابو موسى المديني وهم من اصحاب الحنابلة كانا ينافحان عن هذا المسند ويعتقدان صحة كل ما فيه، واضح؟ والإمام أحمد نفسه كان يقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فإنه سيكون للناس إماما. طبعا الكلمة لا تدل على الإيه؟ على الصحة. طب ما الإمام أبو داود لما قال في شأن ثمنه: ولا يكون هذا الكتاب في بيت إلا وإيه وفيه نبي يتكلم. ها يعني ها التلميذ اللي قال الكلام ده بارك الله فيك، واضح هذا الكلام؟ ماشي حبيب قلبي، شكرا. بس هو كلام صحيح على فكرة، بس على اي محمل؟ موضوع كبير يعني، مش هنزل نخرج عن موضوعنا. طيب لا، نقول ليس المسند يعتبر صحيحا بالمعنى المفهوم لمصطلح الصحيح الذي درسناه، وإنما صحيح بمعنى أن أغلب ما فيه إيه صحيح. وهذا كلام الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، ورد على أبي علي الهمداني ردا مقزعا ووصفه بالجهل إلى آخره. وكلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أفرد لهذه المسألة نحو 20 صفحة، ورد على الذين قالوا إن مسند الإمام أحمد كله صحيح، وذكر أن الإمام أحمد نفسه كان يضعف الأحاديث فيه، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك. وأنا ذكرت كلامه كله في تعليقي على كتاب ابن الصلاح. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه اتخذ رأيا وسطا، فقال إن مسند الإمام أحمد أغلبه صحيح، أغلبه صحيح، بل إن شرطه قريب من شرط أبي داود، وفي موضع قال بل أجود من شرط أبي داود. واضح؟ وأما ما فيه من الأحاديث الضعيفة ففيه أحاديث ضعيفة، لكن ليس ضعفها لكذب من رواها، وإنما قد يكون لخطأ من رواها عن غيره قصد، لخطأ من رواها عن غير قصد. ولا يوجد في المسند راو كذاب يتعمد الكذب، قد يكون راو ضعيف أخطأ عن غير قصد، أو ثقة ثبت خطأه في حديث من الأحاديث التي في المسند، لكن أن يوجد كذاب فلا يوجد ذلك. وهذا وافقه عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح. الشاهد من الكلام إن المسند فيه الصحيح والحسن والضعيف، وفيه المنكر، ولكن ليس المنكر الذي تعمد الكاذب كذبه، وإنما المنكر الذي وقع خطأ من قبل بعض الرواة عن غير قصد، فهو منكر نعم، ولكن ليس لكذب الكاذب وتعمده، وإنما لوهمه عن غير قصد أو تعمد. فإذا وإن كان بعض الناس يقولون إن المسند صحيح، ولو صح لهم ذلك لكان سابقا لكتاب البخاري، لكن هذه دعوة لا تسلم، فليس المسند صحيحا بالمعنى الذي نعرفه لتعريف الصحيح، وإنما قد يقال فيه صحيح بمعنى إيه؟ أن أغلبه صحيح، أن أغلبه صحيح، لا أن كل حديث من الأحاديث التي فيه صحيحة تحقق فيها شرط الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ أما قول الإمام أحمد احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فهذا لا يعني أنه صحيح كله، وإنما لما يكون الكتاب عندنا عبارة عن 30,000 رواية أو على وجه التحديد تقريبا 28,000 رواية، ها؟ ولا يكون فيه من الضعيف إلا القليل النادر، فيمكن إطلاق الصحة باعتبار الإيه؟ الأغلب، ويمكن إطلاق الصحة باعتبار الأغلب، وهذا أمر جائز. وحتى الضعيف ليس هو من الضعيف المتهالك، إنما هو من الضعيف الذي له أصل من رواية غيره، يعني قد يلتحق بالحسن لغيره لكونه إيه له ما يشهد له من حيث المعنى. فإذا يصح وصفه صحيح أي مقبول، ولا استعمال صحيح مستعمل عند أهل العلم. والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما تكلم عن معلقات البخاري، طبعا معلقات البخاري فيها إيه؟ فيها الصحيح والحسن والضعيف، فيها الصحيح والحسن والايه والضعيف. الضعيف اي من حيث الاسناد، اما لكون الراوي ضعيفا او لكون الاسناد غير متصل. قال ولكن هذا الضعيف الذي في معلقات البخاري له اصول وشواهد تدل على كونه ثابتا ولو في ادنى مراتب الثبوت وهو الحسن ايه لغيره، فادخاله في كتاب الصحيح وتسمية البخاري كتابه الصحيح هذا قد يدخل فيه ايضا المعلقات باعتبار انها صحيحة اي مقبولة، اي ايه مقبولة وان كانت في ادنى مراتب الايه المقبول. هذا الكلام ده استعمال موجود عند اهل العلم، خلي بالكم حتى عند المتأخرين، يعني حتى الامام النووي رحمه الله لما في كتاب رياض الصالحين في المقدمة قال ولم اذكر فيه الا حديثا صحيحا، لم اذكر فيه الا حديثا ايه علق الشيخ الالباني تعليق جيد، قال يعني بالصحيح اي مقبول والا فيدخل فيه الحسن، فاذا فالحسن بهذا المفهوم يدخل في مسمى الايه الصحيح. فمش لما تيجي تقول له بقى لما يدخل تيجي ترد عليه واحد بتوع اليومين دول بقى اللي عندهم شهوة الرد على العلماء، لكن الامام النووي بيقول لما اذكر فيه الا حديثا صحيحا وقد ادخل فيه حديث حسان، يا ابني هو يقصد المعنى العام لكده الصحيح، المعنى العام زي الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال سلسلة الاحاديث الصحيحة وهو هو اكثر الاحاديث حسنة، يعني السلسلة الصحيحة اكثر الاحاديث التي فيها من قبيل الحسن لذاته او الحسن لغيره، ومع ذلك سماه حديث سلسلة الاحاديث الايه الصحيح، اي باعتبار الايه المعنى العام لكلمة صحيح لم يقصد حرفية المصطلح، لذلك يكون عندنا ايه ليونة فهم لكلام اهل العلم. مرة قريت ده في بداية الطلب، يعني كان الكلام ده من 20 سنة، كان في واحد نزل كتاب مش عايز اذكر اسمه عشان ما يعرفش محقق، كتاب نزله وعلق عليه فيقول بعض الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، يعني بيحكم عليه. فجي واحد بعدي بكم شهر حقق نفس الكتاب ماشي الكلام، فكل يجي مثلا الامام المحقق الاول يقول حسن، يقول لا بل صحيح، والاول يقول صحيح بل حسن، يعني جيت في جمل يعني غلطة في البخاري. فتحس كده في ناس عندها حرفية العلم من غير تفقه فيه، ها زي بعض الناس يجي الامام احمد يقول هذا حديث منكر والراوي ثقة، فيجي واحد يرد يا امام الحديث الذي يخطئ فيه الثقة لا يسمى منكر انما يسمى شاذ، ده وقف عند حرفية الايه اللفظ والمصطلح. الامام احمد ما كان يرد على ذهنه اللي انتم تفهموا ده، الامام احمد يقول هذا عايز يقول ده غلط، سميه منكر سميه شاذ سميه وهم سميه لا اصل له سميه باطل، هو يقصد هذا المعنى انه ليس صوابا. العلماء كان عندهم ليونة في المصطلحات، ولذلك تجد الحديث الواحد مرة يقول صحيح ومرة يقول حسن، مرة يقول ضعيف مرة يقول منكر. الامام احمد نفسه مرة سئل عن حديث فقال هذا خطأ، فقال هذا حديث غريب، قال هذا حديث ايه غريب، احنا درسنا الغريب ما يرويه راوي واحد، لكن يقصد بكلمة غريب هنا ما رواه راو واحد وانضمت اليه قرينة تدل على خطأ ذلك الواحد، فيقصد بالغريب هنا الخطأ اي المنكر وليس مجرد التفرد. فسأل سأله وقال له ان ابن ابي شيبة يقول انه حديث خطأ، انت بتقول غريب وفي واحد عالم تاني بيقول له هو حديث غلط، فقال اذا كان الحديث خطأ فهو غريب، المشكلة ما فيش تعارض، اذا كان الحديث خطأ فهو ايه غريب ما بعدناش، وده اللي احنا دايما بنقوله، وطالب العلم لازم يكون عنده حتة الليونة في فهم كلام اهل العلم. ما يكونش عنده الحرفية معايا زي الإمام ابن عساكر. ابن عساكر في كتبية عامة احنا بقول الكلام ده شوف بتاخد ايه مناهج ائمة اهو مناهج ائمة. ابن عساكر في كتبية عامة سواء في كتاب التاريخ تاريخ دمشق او في امله او غيرها قلما يقول هذا منكر او هذا باطل او هذا شاذ او هذا لا اصل له انما يقول غريب. لما يحب يقول ان الرواية غلط يقول ايه غريب. فجاء واحد كان معلق على كتاب لابن عساكر معايا كل ما الامام يقول هذا حديث غريب يعمل لك تحت لك والغريب قد يكون صحيحا او ضعيفا او حسنا اذ الغرابة لا تنافي الصحة ولا تستلزم الضعف. ده حفظ الكتب المصطلح ان الغريب هو الايه ما يرويه راوي واحد خلاص. لا هو يقصد هنا الغريب يعني خطأ لان طب في 100 حديث تفرد به الراوي ما قالش فيه غريب اشمعنى هنا الغريب لانه يقصد هنا ان هذه رواية غريبة اي بعيدة عن الصحة. ده بنفهمه من ايه من خلال معايشتك للعلم ولكتب اهل العلم وللعلماء في معاني كده مش تفهمها الا كده. مرة من المرات الامام ابو حاتم الرازي سأله ابنه عن حديث فقال هذا منكر جدا. فجي واحد من المعلقين قال لم يقصد الامام تضعيف الحديث بقوله منكر جدا انما يقصد انه حديث فرد مطلق يعني ان راويه تفرد في الحديث فمنكر هنا بمعنى ايه غريب اي فرد. طب انا افهم ان لما يقول منكر ممكن يبقى يقصد ايه غريب لكن في غريب جدا في فرد جدا ولما وصفه بكونه جدا يبقى ده في غاية الغرابة. واذا هنا انضاف الى النكارة معنى اخر الى التفرد معنى اخر جعله في غاية الايه الغرابة وليس مجرد غريب لان الحديث الذي يرويه واحد لا يقال فيه ايه منكر جدا قد يقال فيه منكر على اصطلاح بعض اهل العلم وان كان هذا الاصطلاح غير صحيح لكن احنا بنقول في بعض اهل العلم قالوا لكن بنقول منكر جدا ما ينفعش فيه تفهم الا ان يقصد ايه بالنكارة هنا الخطأ اي خطأ جدا لا اصل له باطل. يبقى لازم يكون عندنا ايه فهم لمصطلحات اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب قال فهما اصح كتب الحديث اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. طبعا البخاري مسلم ايضا يعني لما نقول البخاري ومسلم تقولش بقى البخاري مش مسلم لا كلهم مسلمين. سؤالك في ورقة يا حبيب قلبي بحب انا الورقة بروثها عندي في البيت ماشي. قال اذا قضية ان البخاري ومسلم اصح الكتب بعد كتاب الله دي موضع اتفاق بين اهل العلم لم يختلف في ذلك. واحد يقول لك طيب الله ما الشافعي كان بيقول ايه ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مالك يبقى في خلاف ولا مش خلاف في خلاف ولا مفيش خلاف؟ مفيش خلاف برضك. ليه؟ قال لك لأن الشافعي أصلا قال هذه المقولة قبل أن يوجد البخاري وقبل أن يوجد مسلم، لأن الشافعي أصلا ها؟ من إيه؟ من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ مسلم، يعني الشافعي مات ولسه البخاري ما اتولدش أو لسه ما ألفش الصحيح. فما كانش شاف أصلا صحيح البخاري ولا شاف أصلا صحيح إيه؟ مسلم. فإذا مقولة الشافعي هذه أي باعتبار هذا الزمن يعني لما نظر الشافعي إلى الكتب التي ألفت في عهد مالك كان في عهد مالك كتب زي كده عبد الرزاق كتاب مصنف اللي هو ألفه سفيان الثوري ها وحماد بن سلمة كانت له كتب وابن جرير هذه الكتب نظر إليها الإمام الشافعي وقارن الموطأ بها وقارنها بالموطأ وجد أن الموطأ بالنسبة إليها أصح لكن لم يقارن الموطأ بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، لأنه لم يقف لا على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم. قال والبخاري أرجح. يبقى احنا هنا نتكلم ايه في الترجيح بين صحيحين، كلاهما صحيح بل كلاهما اصح الكتب، لكن ايهما اصح من الاخر؟ قال والبخاري ارجح لانه اشترط في اخراجه الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. دي مسألة كبيرة هنتكلم عليها بس مش هنا، هتيجي بعد ما يخلص الحديث المعضل ويتكلم عن بعض الوسائل هتيجي المسألة دي هناك، لكن هنا لازم نلفت النظر إليها ونلفت النظر إلى علاقاتها بالمسألة اللي احنا بنبحثها الآن. أولا البخاري ومسلم وغيرهما من اهل العلم متفقون على ان الحديث لكي يكون صحيحا لابد ان يكون متصلا، كلام دوت مفيش خلاف، لازم الحديث يكون ايه متصل. لكن اختلف بعض اهل العلم في بعض صور الروايات هل يحكم باتصالها ام لا يحكم باتصالها، فمن حكم باتصالها صحح الحديث، ومن رأى أنها غير متصلة لم يصحح الحديث التي وقعت فيه. إذن هذا الخلاف في القاعدة أم في تطبيقها؟ القاعدة بتقول الحديث لابد أن يكون متصل، لكن اختلفوا في صورة من صور الرواية هل هي متصلة ولا لا، فمن رآها متصلة صحح الحديث، ومن رآها غير متصلة لم يصحح الايه الحديث. إذن هذا خلاف في الفرع وليس خلافا في القاعدة، فاهمين الكلام ده؟ ايه الصورة دي؟ راوي روى عن شيخ معاصر له، اي عاش في زمنه ويمكن له ان يلتقي به وان يسمع منه، فهذا الراوي اذا روى عن معاصر له فان قال حدثنا فلان سمعت فلان اخبرنا فلان مفيش اشكال، مفيش ايه، لانه صرح بالسماع من ده عند جميع اهل العلم يعتبر ايه متصل. لكن الاشكال لما يجي الراوي دوت يروي عن شيخه دوت اللي هو عاش في عصره وزمانه ولا يذكر حال روايته عن هذا الشيخ لفظا يدل على السماع لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث، ولما يقول عن فلان او قال فلان او روى فلان لا يذكر انه سمع منه او انه حدثه بهذا الحديث، انما يقول قال فلان عن فلان، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا العلماء ظهر اختلافهم. طبعا اذا كانت هذه الالفاظ المحتملة اللي هي زي عن وقال وروى وغير ذلك صدرت من راو معروف عنه التدليس فايضا ذلك ليس داخلا في المتصل عند جميع اهل العلم، انما الخلاف ان يكون الراوي ليس معروفا بالتدليس، التدليس هيجي نوعه والكلام فيه، ليس معروفا بالتدليس ثم يستعمل حال روايته عن هذا الشيء لفظا لا يدل على السماع وايضا لا يدل على عدم السماع، يعني لو قال بلغني عن فلان يبقى ده ايه صريح بعدم السماع، لانه معنى انه قال بلغني عن فلان كأنه يقول لك إنني لم أسمع هذا من الشيخ الفلاني إنما أخبرت به عنه أخبر به غيره عنه، صح؟ أو إذا قال أخبرت أو حدثت أو نبئت أو غير هذه العبارات التي تدل على أن هناك واسطة، فهذا صريح في عدم الإيه؟ السماع. لكن الإشكال لما يأتي بلفظ لا يدل على السماع ولا ينفيه، يقول عن فلان عن، طب أنا ممكن اللي أنا سمعت منه أقول عن، او اللي ما سمعتش منه اقول ايضا ايه عن، او قال فلان واحد سمعت منه اقول قال، او ما سمعتش ايضا اقول ايه قال، لان عن وقال هذه من الالفاظ التي لا تدل على السماع ولا تنفيه. فاختلف اهل العلم، فمن اهل العلم من قال لا نثبت له سماعا من شيخه هذا بمجرد روايته عنه بمثل هذه الالفاظ، حتى يأتي ولو في حديث من الأحاديث ما يدل على أنه سمع منه أو التقى به، كأن يأتي في رواية من الروايات يقول حدثنا أو سمع أو مثل هذه الألفاظ التي تدل على كونه إيه التقى منه وسمع منه. وده مذهب البخاري وابن المديني كما يقول الإيه بعض أهل العلم، والصواب أن هذا مذهب جمهور أهل العلم كما نسبه إلى الجمهور طائفة كبيرة من حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر كما قال كما هو قول البخاري وابن المديني والمحققين، واضح. والنووي في مقدمة ابن حجر قلنا في نزهة النظر وفي مقدمة كتابه طبقات المدلسين وأيضا في نكته على كتاب ابن الصلاح، ماشي عم. وكذلك الإمام النووي، الإمام النووي في مقدمة مسلم ومقدمة البخاري له وشرح البخاري له تحت الطبع معايا. أنا بذكر أقوال العلماء الذين نسبوا ذلك للجمهور، وإلا فالعلماء الذين رأوا صحة هذا القول وتبنوه كثرة معايا. وأيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي قال هذا قول جمهور أهل العلم، مفهوم هذا الكلام. أما العلماء الذين تبنوه فكثرة منهم ابن الصلاح ومنهم الإمام العلائي في جامع التحصيل، ابن الصلاح طبعا في علوم الحديث مقدمة بتاعته، والعلائي في جامع التحصيل، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة البخاري أو ترجمة مسلم، ماشي. وطائفة من أهل العلم مش تحضرهم الآن، أنا أيضا ذكرت أقوالهم كلها في التعليق على ابن الصلاح، أنا بعمل دعاية للكتب يعني. أما الإمام مسلم فقيل كما قال المؤلف بل اكتفى بإيه بمجرد المعاصرة، وهذا نسبة هذا الإمام مسلم فيه نظر، فمسلم لم يكتفي بمجرد المعاصرة. لما أنا أقول مجرد المعاصرة معناها إيه؟ يعني يكون عاش في زمانه، لا ده حتى مسلم ما بيقولش الكلام ده، إنما مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء والسماع، إمكانية. حتى نص كلامي في مقدمة الصحيح قال وجائز ممكن لقاؤهما، يعني مش مجرد ان عاش في زمانه، يعني واحد في مصر واحد في المغرب ولا واحد في الشام عاش في زمن واحد يبقى عند مسلم يمكن رواية بعضهم عن بعض تحمل على اتصال، لا. انما يقصد مسلم ان تقع المعاشرة مع امكانية الايه اللقاء الالتقاء السماع، زي مثلا واحد في المدينة في عهد عمر بن الخطاب يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله، ها هو عمر الخطاب كان في المدينة ولا كان فين؟ كان في المدينة، وكان هو مين؟ خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فتخيل بقى واحد يعيش في زمن عمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظن أن هذا التقى بعمر؟ أتشك في أنه التقى بعمر؟ يقول إيه مانع مش ممكن ما يقبلوش. طب أنا هقول لك حاجة، أيوة ممكن ما يخشش مجالسه الخاصة، لكن عمر مين كان بيخطب الجمعة؟ مين كان بيخطب الجمعة للناس؟ هم كانوا بيقعدوا في القصور، كانوا بيخرجون للناس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، فأكيد هضم خطبة من خطب عمر، مش كده ولا إيه؟ ده هو عايش في المدينة، وعادة الناس يصلون في المدينة في مساجد الجامعة، وكانوا مين كان بيخطب في مسجد الرسول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعادة الناس حريصين على السماع من أمير المؤمنين، وهم حريصين على أن يحضروا الصلاة في المساجد الجامعة، فمثل هذا يستبعد جدا إن ما يكونش التقى بعمر. فما تجيش يقول لك إيه؟ لم يقل حدثنا عمر ولا سمعت عمر ولا ما يدل على سماعيه من عمر. هنا بقى دي معنى كلام مسلم وجائز ممكن لقاؤه بعضهم بعضا. دي هنا في امكانيه مش كده ولا ايه؟ لان التقاء مثل هذا بعمر سهل جدا. ده اللي ايه العماء وحتى غير المسلم من العماء يعتبرون ذلك دليلا على الايه؟ على الاتصال. مفهوم هذا الكلام؟ فمسلم لم يقصد مجرد المعاصرة، إنما المعاصرة المصحوبة بما يدل على إمكانية الإيه؟ اللقاء. لكن المتأخرون هم اللي قالوا كده، وأغلبهم من غير المتخصصين في الحديث قالوا يكفي المعاصرة، فوقعوا في التناقض. فأصبح النهاردة لو واحد النهاردة في مصر ها يروي عن واحد في الشام ولا واحد في الأندلس يقولوا آه يكفي هذا في إثبات الاتصال. ده كلام طبعا في غاية البعد، مع علم من أن الرحلة في زمانهم ما كانت تكون إلا لأهل الهمة من كبار الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في الترحال بين البلدان. أما أغلب الرواة ما كانوا يرحلون، إنما الذين كانوا يرحلون هم الحفاظ الكبار. فواحد أصلا معروف أنه مخرجش من بلده يروى عن واحد من أهل الأندلس يقول المعاصرة كافية؟ ده يعني ألف به. ده النهاردة مع سهولة الاتصالات والتنقل ها، ومع ذلك لا نستطيع ان ندعي سهولة اللقاء بكل الشيوخ الذين يعيشون في زماننا. النهاردة عندنا شيوخ كبار في من علماء السعودية نسمع عنهم وشفناهم صح، وسهل جدا ان انا اخد تأشيرة عمر واروح اقابل الشيوخ دول، ومع ذلك لا يتيسر هذا لكثير من الناس مع سهولته. فكيف بزمانهم الذين كانوا يرحلون المسافات الطويلة يمكثون يعني شهورا في هذه الرحلات؟ فما كان يرحل إلا كبار الهمة أهل الهمة العالية والذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم. أما الذين لم يكونوا بهذه الأوصاف غالبا لا يرون إلا عن أهل بلدهم. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول إن الإمام البخاري أرجح من مسلم لهذه الحيثية، لأن حتى لو كان مذهب مسلم كافيا فلا شك أن مذهب البخاري إيه؟ أشد وأقوى وأصح وأتقن وأكثر احترازا من شرط إيه؟ مسلم. لكن هل هذه النقطة تكفي لترجيح البخاري على مسلم؟ أو هي تعتبر معيارا يقاس به أرجحية البخاري على مسلم أم لا؟ هذا موضوع يحتاج إلى تأمل، وهذا موضوع كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن هذه النقطة على وجه الخصوص، ثم عن المرجحات التي ذكرها أهل العلم التي تكون كفيلة لترجيح البخاري على مسلم، وهي كثيرة. هل يعد ورقة ابن نوفل من الصحابة؟ طبعا العلماء يعتبرونه من الصحابة لأنه رضي الله عنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى به، مش كده ولا إيه؟ آمن برسول الله لما معروف قصة بدء الوحي ها؟ لما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا إيه؟ قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي، فهذا يدل على أنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه التقى به ولم يكن بعيدا عنه إنما رآه والتقى به، فهذا صحابي تحققت فيه أوصاف الصحبة. ما الفرق بين الخبر والحديث؟ من أهل العلم من يطلق الخبر والحديث بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الخبر أعم من الحديث، فكل ما ينقل من الرواية سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين يسمى خبرا، أما الحديث فما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. طلب مني الشيخ سيد هارون أن أدعو له وأن تدعو الإخوة له بأن يفرج كربه سيدنا صلى الله عليه وسلم، أن يفرج كرب كل المسلمين. آمين. ما معنى قول الأئمة ابن لهيعة يكتب حديثه على الاعتبار؟ أي أنه الاعتبار يطلق بمعنى الاحتجاج، يعني بعدم الاحتجاج، يعني يستشهد به ويستأنف به ولا يعتمد عليه، واضح؟ وقد يطلق الاعتبار بمعنى المعرفة، يعني نعرف أحاديثه وننظر فيما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وكلاهما يدل على أنه لا يعتمد عليه ولا يحتج بما تفرد به، وإنما إن وافق غيره فحديثه يستأنف به ويستشهد به ويعتبر به، أي يقوى به، وإن لم يوافق على روايته من قبل غيره فحديثه حينئذ يعد من قبيل الخطأ أو المنكر. واحد يتكلم في مسألة متعلقة بإدارة المسجد وأنا ما فهمش في الكلام ده، نرجو من فضيلتكم مش أنا ده فضيلتي إطفاء الكشافين اللذان، يبقى اللذين مش اللذان، قبل المنبر لأن ضوءهم يؤذي العين كثيرا. أنا مش عارف أنا كشافين بطارية يعني بتلايت اللي هي انهي النجفة دي اللي هي النيون، يعني النيون الكشفات ديت اللي هي ديت طيب يعني انت يعني مش قصدها ليه؟ خليك يا اخي هنا. حديث من حفظ السبع الكبار كان من الاحبار، أنا معرفش هذا حديث لا أصل له ثم لا أفهمه. اغتربوا لا تضووا، أي تزوجوا الغرائب دون القرائب، هو كلام صحيح معنى لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العرب يحبون أن يتزوجوا من إيه؟ من غير الأقارب، لكن طبعا هذه ليست قاعدة، ولكن لأن الزواج من الأقارب قد يترتب عليه أضرار متفاقمة. معروف ان الزوج والزوجة غالبا بيحصل بينهم ايه؟ خلافات مشاحنات، فالخلافات لما تكون بين غير الاقارب حلها بيبقى سهل، لكن بين الاقارب حلها بيبقى صعب من جهة اخرى. اذا حصل لا قدر الله طلاق، ده مش بيأدي بقى طلاق زوج وزوجة، ده بيبقى طلاق ايه؟ الاقارب ايضا، مش كده اللي ايه؟ فيكون فيها قطيعة رحم، لكن طبعا هذا ليس قاعدة. حكم زيادة الثقة، هل زيادة الثقة تكون من قبيل التفرد؟ وهل زيادة الثقة دائما تقبل أم يمكن أن ترد؟ تقبل أحيانا وترد أحيانا، وإن نظرت إلى كونها زيادة فهي تفرد لأن الراوي لم يأتي بزيادة غيره، وإن نظرت إلى الحديث من باعتبار أن غيره روى الحديث بغير هذه الزيادة فتعتبر من قبيل الاختلاف، لأن الراوي خالف غيره فزاد في روايته ما لم يذكره غيره، وهذا سيأتي تفصيله في باب زيادة الثقة. هل يمكن أن يكون قول الإمام أحمد في الحديث غريب هم باب التوقي كما يقول في الحكم في الفتوى يقول أكره ذلك؟ لا، هذا مصطلح علمي مفهوم بدليل أنه صرح بالمعنى، قال إذا كان الحديث غريب فهو إيه؟ خطأ، صح ولا لا؟ أو إذا كان الخطأ فهو غريب، فهنا صرح بأنه لم يقصد إلا المعنى الاصطلاحي. الدين النظافة، خير أمتي المدن، لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة، الوتر حسن فمن لم يوتر فليس مني، كل هذا ضعيف. لكن الحديث الأخير الإسلام النظيف ليس حديثا أصلا، واضح دوت ممكن يكون من الأحاديث بتاعت وزارة الصحة ولا ممكن، يعني الدين النظافة يعني واخد بالك أخرجه وزير الصحة ولا حاجة، أو ممكن يعني بتوع الإيه؟ بتوع فطورة النظافة عشان يعلم الفطورة شوية. إذا حضر العشاء على العشاء على العشاء فقدموا العشاء على العشاء، المعنى صحيح لكن لفظ الأخ مش حافظه. إذا حضر الصلاة، إذا أذن الصلاة، إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا إيه؟ في العشاء. هذه صحيحة. هل هناك فرق بين حسن لغيري وحسن لشواهدي؟ ما هو الحسن لشواهدي هو الحسن لغيري. ما من إنسان إلا ويخطئ، نعم كما قلت، لكن هل البخاري أخطأ في صحيحه؟ يا أخي في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ النقل. يعني مثلا نقول البخاري أخطأ في بعض الاجتهادات، يعني اجتهد في مسألة فأخطأ، فهم حديث على فهم ولغيره فهم على فهم آخر، وارد. الشافعي أخطأ في المسألة الفلانية، ماشي، ده خطأ في الاجتهاد، وداوت من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. فهذا خطأ في الاجتهاد، لكن في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ الرواية النقل. واضح؟ يعني ايه خطأ النقل؟ يعني يروي حديث فيغرب فيه. البخاري لم يقع له ذلك، ليه؟ لانه اصلا اغلب الحديث اللي بل كل الحديث رواها موجودة في الكتب التي قبله. فمن قال ان البخاري اخطأ في الرواية او في النقل يلزمه ان يأتي بحديث تفرد به البخاري ولم يرويه في الدنيا الا البخاري، مش في الكتب الستة، في الدنيا لم يرويه الا البخاري ولا يوجد له اصل عند غير البخاري. يبقى هنا ننظر بقى هذا الحديث هل أخطأ فيه أو ليس أخطأ فيه. لكن ما دام البخاري روى ما رواه غيره يبقى ما فيش سبيل إلى تخطئة في الإيه؟ البخاري. بتقول إيه؟ إيه؟ يعني مثلا البخاري مثلا يقول فلان دوت ثقة وحجر يقول ضعيف، ده اختلاف اجتهاد ولا اختلاف رواية؟ اجتهاد. البخاري يقول هذا حرام والغير يقول حلال، ده اختلاف رواية ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. فممكن يكون البخاري يغلط في هذا كما هو شأن غيره من العلماء، والأئمة الأربعة اختلفوا ودول كلهم أئمة، اختلفوا اختلاف نقل ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. طبعا التفرد الذي لا يحتمل، ما معناه؟ أي التفرد الذي انضمت إليه قرينة دلت على خطأ الراوي الذي تفرد، لأن مش كل تفرد غلط، لكن في تفرد خطأ وتفرد غير خطأ. ده سؤال مهم لكن انا مش هقدر اجاوب عليه لان محتاج توسع. لو الاخ بعت لي السؤال ده المرة الجاية اللي هو صاحب ايه سؤال الامام احمد قال بالاستحباب او الوجوب لكن تصحيح الحديث هل يلزم منه الشرطية ام لا، ابعت لي السؤال ده المرة الجاية وهفيدك ان شاء الله، لان الموضوع كبير قوي محتاج نفهم برضك جانب من مناهج الأئمة في التعامل مع مثل هذه الأحاديث. في أحاديث بتجيلي أنا عارف إن مسائلها هتيجي قريب فمش بالضرورة إيه أجاوب عليها. ما اسم الكتاب الذي علقته به على كتاب ابن الصلاح؟ هو كتاب ابن الصلاح، علوم الحديث ابن الصلاح، هو نفسه علقنا عليه 6 مجلدات. واحد يقول انت شرحت ألفية الشيوط ولا العراقي؟ شرحنا ألفية الشيوط. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معلش أنا إيه بضطر أحيانا كتاب النكت على بالصراحة دار ابن عفان تحرف ده ولا ايه؟ لك فرصة اوكازيون يعني اغلى من الذهب فضل العاشر من الحجة. طبعا فضل العاشر من الحجة ثابت لكن الكلام ده كله كذب. الدين المعاملة مثل دين النظافة. ده بقى ايه؟ البنك المركزي. ثلاث تصابيح لا تصح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.